الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أراد فقدر، وملك فهيمن وقهر، وعبد فأثاب وشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن من أعلى مقامات العبادة محبَّة الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يُحِبُّهم ويُحِبُّونه أذلَّةٍ على المؤمنين أعزَّةٍ على الكافرين يُجاهِدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نلاحظ أيها الإخوة أن الكلام في الآية تناول الردَّة، من يرتدَّ منكم عن دينه، والردَّة هي الانتكاس عن الدين، الردَّة هي الانتكاس عن الدين والعودة إلى الكفر والعياذ بالله بعد الإيمان. فالذي يقابل الكفر هو الإيمان، لكن الله سبحانه قدم المحبة واختصها بالذكر قبل الإيمان. لم يقل فسوف يأتي الله بقوم يحب يؤمنون به، بل قدم المحبة فقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لأن محبة الله الخالصة هي لب الإيمان وحقيقته. والله تعالى خلق العبد حرًّا في اختياره، خلقه حرًّا في اختياره، فإذا اختار العبد الإيمان طوعًا بلا إكراه، وآثر العبودية والخضوع لله وحده على الفسق والتمرد عليه، فمعناه أن قلبه مال إلى ربه ومال إلى الإيمان به، ولا يميل القلب للشيء إلا إذا كان يحبه. فإن من معاني المحبة ميلان القلب للمحبوب، وكما قيل: في ميل القلب ويميل قلبي للحبيب، وإنني أرجو بحبي أن يكون شفيعا. وإذا ازدهرت محبة الله وامتلأ القلب حبا لله، لم يعد لمحبة الشهوة المحرمة ولا الفتنة الجارفة مكان لها في القلب. كلما حاولت أن تدخل القلب المؤمن المحب لم تجد لها مكانًا ولا متكأ، لأن حب الله يملأ أركان القلب، وعندها يصبح للقلب ذوق آخر يستمتع فيه بطاعة الله أشد استمتاع، بل يرتقي في المحبة حتى تصبح المكروهات في طاعة الله أحب إليه من أجمل اللذائذ في معصيته، يستمتع بمحبة الله بطاعة الله تعالى. وكما قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فأصبح السجن الكئيب في قلب يوسف أحب إليه من لذة وصال جميلات النساء. أكذا تصنع محبة الله إذا اكتملت في القلب؟ وكما في وصفه جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا مكان في القلب لأي حب إلا من خلال حب الله. وكما في الحديث حديث أنس في الصحيح: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي لا شيء أبدا أحب إليه منهما. أيها الإخوة، قد يرد السؤال: لماذا نحب الله تعالى؟ وما الذي يدفعنا إلى حبه جل وعلا؟ الإنسان يا إخوة يحب محبوبه لصفاته الذاتية، يحبه لجماله أو لعلمه وحكمته أو لغيرها من صفات الكمال، كما إن الإنسان يحب للصفات المتعدية من محبوبه إليه كحسن معاملته وحسن معشره ووفرة فضله وإنعامه عليه. أما الصفات الذاتية فإن كان لله الكمال المطلق والجمال المطلق والحكمة البالغة والعلم الذي لا نهاية له والهيمنة والقوة التي ما بعدها قوة والرحمة الواسعة والعدل التام، فكيف لا يحبه العبد؟ كيف لا يحبه العبد؟ وإن كماله وجماله يستدل به أو يستدل عليه في خلقه، لأننا لا نرى الله سبحانه، يستدل عليه في خلقه في الكواكب والنجوم، في الجبال والهضاب والسهول، في الأشجار والحبوب والثمار، في البحار والأنهار، في الدواب والطيور، في كل خلقه، في كل خلقه. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا خلق الله، وهذا إحكامه وبديع صنعه، وتلك هي صفاته، جمال فوق ما وصف الجمال، وحسن ليس يشبهه مثال، بديع الصنع أعطى كل شيء حقيقته ففاض بها الكمال. هذه الصفات الذاتية. أما الصفات المتعدية منه إلينا نحن عباده، فحدث ما شئت عن إنعام وفضل لا يتوقف ولا للحظة واحدة. ولذا فإنك لن تستطيع أن تحصي نعمة الله ولا فضله جل وعلا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويكفي من فضل الله علينا خلقه لنا وإطعامه وسقايته وهدايته لنا. ولذا أرجع إبراهيم عليه السلام هذه الأفضال لله تعالى فقال مذعنا بالفضل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى ممتناً: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه بعض الأسباب التي لا نملك بعدها إلا أن نحب الله ربنا سبحانه جل شأنه، جعلها الله تعالى محبة تليق بجلاله. أقول هذا. فقبل متابعة الكلام حول المحبة، ينبغي التذكير بأن الواجب على كل مسلم أن يتعبد الله بالأركان الثلاثة جميعاً: الحب والخوف والرجاء. وقد ضرب ابن القيم مثلاً جميلاً فقال: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. أي أنك إذا عبدت الله بالحب وحده هانت عليك المعصية اعتمادا على الرحمة وحدها فرجوته ولم تخف منه، وإن عبدته بالخوف وحده خفته دون رجاء، وقنطت من رحمته، والقنوط من رحمة الله هلاك. فينبغي التوازن في عبادة الله تعالى بين حب ورجاء وخوف. السلف الصالح كانوا يستحبون أن يقوى في حال صحة العبد جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند المرض الشديد أو الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. كل مسلم يزعم محبة الله، كل مسلم يزعم محبة الله. إذا لا يمكن أن تسأل مسلماً أتحب الله إلا وقال لك نعم بالتأكيد، لكن هذا الزعم يحتاج إلى دليل، إلى دليل محسوس، وهذا الدليل ليس مطلباً لنا نحن الناظرين إلى ذلك القائل فحسب، لا، بل هو مطلب لله تعالى أيضاً، فهو سبحانه يريد من عبده أن يدلل على محبته لربه، كما قال سبحانه: قل، أي قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحبة وإن كان موطنها القلب إلا إنه لا بد لها من أثر على الجوارح والمواقف، لأن الجوارح والمواقف إنما تتخذ بمقتضى ما يحبه ويرغبه القلب. فإذا ناقضت الجوارح والمواقف ما يدعى من حب الله في القلب لم يعد لذلك المكنون مصداقية. وللحديث تتمة إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان، وانصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءاً في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره، وافضحه في ستره، وأبطل كيده، وكف عنا شره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردهم إليك ردًا جميلًا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.